Assalamualaikum. Inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلال في النار ثم أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة فينبغي على طالب العلم أولا فأنصح نفسي وإياكم بحسن النية في طلب العلم فإن حسن النية هو الشرط الأكيد فإن العمل لا يقبل إلا بدونه وكذا أن يكون العمل على سنته عليه الصلاة والسلام فقال النبي محذرا من يطلب العلم بسوء النية قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار فأحسن النية في طلب العلم أن هذا لترفع الجهل عن نفسك ولتنفع المسلمين ويكون لك في ميزان حسناتك يوم تلقى رب العالمين أما بغير ذلك فلا تتعب نفسك فمن تعلم علما ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه يريد من هذا العلم أن الناس يصرفون أن يصرف وجوه الناس وألسنتهم إليه ويثنوا عليه وأنه صاحب علم وأنه طالب علم وأنه يفعل ويفعل فكل هذا يحبط العمل فأنت تخلص النية لله عز وجل أنك تأتي إلى هذه المجالس لترفع الجهل عن نفسك وإن استطعت أن تعلم غيرك ولأن الله عز وجل يرضى عنك بتعلم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن النية هذه دورة عن مسألة في غاية الأهمية في مسألة يصلي المسلم ويفعلها في اليوم 5 مرات عدا النوافل فما من يوم أو ليلة إلا والمرء ينبغي يقع في مثل هذا فهذه الدورة بمثابة العلم بهذه المسألة ألا وهي مسألة الإمام ومسألة المأموم والكلام ليس في كل المسائل وإنما في مسألة هامة فإن هذه المسألة الجهل بها قد يدخل المرء في البدعة عياذا بالله وأخطر شيء في أمر البدعة أن الإنسان إذا مات عليها إنما يكون تحت المشيئة هذا أخطر شيء في الوقوع في البدعة أن الإنسان إذا مات عليها إنما يكون تحت المشيئة فإن البدعة هذه مصيبة المصائب نسأل الله السلامة والعافية ويكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله احتجز أو حجر أي منع التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته أي حتى يتركها فنعوذ بالله من البدع وأهلها ونسأل الله أن يحيينا على السنة ويتوفانا عليها ويحشرنا بين أهليها يوم القيامة إنه جواد كريم. هذا سؤال أرسل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فالسائل يقول: ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين وعلماء المسلمين وفقهم الله لطاعته في رجل يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي، قال للعامة: لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية. إذن هذا الرجل الشافعي واضح يحذر للشافعية أن يصلوا خلف أئمة المالكية، ومن صلى خلف إمام مالكي المذهب لم تصح صلاته، فهو يحرضهم أن من صلى خلفهم فإن صلاته إيه؟ فإن صلاته باطلة. هنا مسألة: الاسم وإن كان مباحا لكن قد ينتقل الاسم من الاسم المباح إلى الحزبية فيصير فرقة. الأسماء قد تكون شرعية، قد تكون محرمة، قد تكون مباحة. الأسماء قد تكون شرعية، المهاجرون والأنصار هذا اسم إيه؟ شرعي، سماهم الله مهاجرون وأنصار، فهذا اسم شرعي. مع أن هذا الاسم شرعي سماهم الله به والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لكن في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لما تلاحى رجلان فكسع مهاجري أنصاري، يعني ضربوا، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، هيستعلي بقى بمين؟ سيستعلي بالمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار، هيستعلي بالأنصار. فقال النبي: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سمى كل من يستعلي بشيء عدا الكتاب والسنة سماها إيه؟ دعوة جاهلية. قال: فإنها منتنة. فإنها منتنة. لاحظ، مع إن الاسم إيه؟ الاسم شرعي، فما بالك بالأسماء المبتدعة. واضح، كمثل هذه الفرق الموجودة الآن. لذلك قد تكون هناك أسماء مباحة، زي مثلا فلان شافعي نسبة إلى أنه يتعلم المذهب الشافعي، فلان مالكي نسبة إلى أنه يتعلم المذهب المالكي، هذه تسمى بإضافة نسبة تعلم. لكن إذا أراد أن يستعلي بهذه النسبة ولا يصح كذا ويصح كذا، هذا باطل. إذن دخل في دعوة الإيه؟ دخل في دعوة الجاهلية، فصارت حزب، صارت فرقة، فصارت فرقة هنا. لذلك الجماعات إنما تستعلي بفرقتها وتستعلي بجماعتها، صحيح؟ فيقال: إذا كان الاسم المباح إذا فعل مثل هذه الفعلة صارت فرقة وصارت حزب، فما بالك بالأسماء البدعية، جماعة كذا وجماعة كذا وفرقة كذا وحزب كذا، ما بالك بها؟ مفهوم؟ إذن مع أن هذه نسبة مباحة، فلان شافعي يعني يتعلم المذهب الشافعي، فلان مالكي يعني يتعلم مذهب المالكية، هذه نسبة مباحة، لكن بشرط إذا علم الدليل عند الإمام مالك فإنما وجب عليه الذهاب إليه. لا يقولن أنا شافعي فلا أتبع مالك في هذه المسألة أو لا أتبع أحمد، هذا غلط. فلو كان الصحيح والدليل مع أي إنسان آخر وجب عليه أن يذهب إليه، وإلا صارت إضافته ليست مباحة وإنما صار حزبية. ومن هنا ابن حزم لما كان يشتد إنما يشتد على الذين يتحزبون ويقلدون بالعمى وينظرون إلى النصوص ويبتعدون عنها ويذهبون إليه إلى الأقوال المجردة عن الدليل، إذن هذا صار إيه؟ صار تحزب. لذلك ما هو تعريف الحزبية؟ عقد الولاء والبراء على شيء. فقد يكون تحزب صحيح. صحيح؟ ألا إن حزب الله، لأنك تتحزب على القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة، عقد الولاء والبراء عليهم، فكل ما قالوه أو فعلوه أو أقروه أو اعتقدوه أنا معه، وأحب من يحبه، وأوالي من يواليه، وأعادي من يكون مخالفا لهم، ألا إن حزب الله هم المفلحون. صحيح؟ وهناك حزب للشيطان، فيعقد الولاء والبراء على أي شيء آخر غير القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة. فقد تعقد الولاء والبراء على نفسك فيكون متحزبا لنفسه، فقد تعقد الولاء والبراء على رجل ما، على جماعتك، على شيخك، بغير نص ما، بغير دليل ما، إذن هذا يسمى تحزب. مفهوم؟ كمثل هذا الشخص الذي حرم على الناس أن يصلوا خلف المالكية. إذن هذا العبد انتقل من الاسم المباح إلى إلى تحزب. قال أبي دعوى الجاهلية، يبقى هذا الذي فعل هذه المسألة جعلها دعوة دعوة جاهلية. الشافعي نفسه رحمة الله عليه لا يرضى بذلك، بيقول إيه؟ لم تصح صلاته، أي أي إنسان يصلي خلف الإمام مالك لا تصح إيه؟ لا تصح صلاته. كيف هذا الكلام؟ والقاعدة أول ما نذكرها اليوم أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هذا الإمام المالكي صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ما لم يأتي بناقد مثلا من نواقض الإسلام، من نواقض الإيمان، من نواقض الصلاة. فالأصل أن صلاته صحيحة إذا أتم أركانها وشروطها وواجباتها. صحيح هذا؟ فمن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. قال ومن صلى خلف إمام مالكي المذهب لم تصح صلاته، ويلزمه إعادة ما صلى خلف الإمام المالكي. فلما سمع العامة كلامه امتنعوا من الصلاة خلفهم لأجل ما سمعوه منه. سماهم إيه؟ عامة، عوام. صحيح؟ فتبعوا هذا كلام هذا الرجل بغير إيه؟ ما قال لهم قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القرآن وهذه السنة على ما كان عليه الصحابة وفهم الصحابة كذا، وإنما العامة تبعوه على إيه؟ تبعوه على هذا الأمر. قال وطلبوا فتاوى الأئمة، إما بصحة ما قاله المذكور أو ببطلانه، وإذا لم يصح قوله ماذا يجب عليه، وهل على ولي الأمر زجره وردعه ومنعه من ذلك حتى يتعظ به غيره أم لا، وإذا ردع وزجر اتعظ به غيره، أفتون مأجورين. فكتب هذه الرسالة شيخ الإسلام، وهذه من جامع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا في أول الرسالة ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين وعلماء المسلمين، ثم بعد ذلك حينما أجاب شيخ الإسلام فريد عصوره ونحرير زمانه، الذي يقول هذا الكلام هو الكاتب المميز على شيوخه وأقرانه، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام مفتي المسلمين أبي الفضل عبد الحليم ابن شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني فسح الله في عمره. أي هنا دعاء بأن الله عز وجل يمد في عمره. وهذا الدعاء صحيح أم لا؟ الجواب نعم أنه صحيح، فإن هذا لا يخالف ما كان مكتوبا، لأنه فرق بين العمر وفرق بين الأجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والترمذي قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. فإن المرء قد يدعو الله عز وجل أن يطيل في عمره ويحسن في عمله ويستجيب الله له ذلك، فهل هذا يناقض ما كان من الملك في بطن الأم؟ أي ربي ما عمره؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. فيكتب الملك، فيقول الملك: أي رب كم عمره؟ فيقول الله مثلا: اكتب له 40. الملك ما يعلم ما في اللوح المحفوظ، فالله عز وجل يقول: اكتب 40، فيكتب الملك 40. ويعلم الله أزلا أن هذا العبد سيعمل طاعات أو يدعو فيستجاب له بطيلة العمر، فيعمل طاعات بصلة الرحم مثلا، لأن الطاعة كما في حديث ابن عباس تطيل في العمر، وكذا المعصية تقصر من العمر، والطاعة تزيد في الرزق، والمعصية كذلك تنقص من الرزق، وأنت ليس لك في الدنيا إلا الأخذ بالسبب. لذلك قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له، يعني يؤخر له في عمره، فليصل رحمه. فتريد إطالة العمر كي تحسن فيه العمل، وتريد زيادة في الرزق مع البركة فيه، فبركة حقيقية وزيادة حقيقية، فعليك بفعل الطاعات عموما. فيكتب الملك 40، ولكن يقضي ربك ما شاء. ومعلوم أنه كان في اللوح المحفوظ سيموت عند 50، ثم بعد ذلك يدعو هذا المرء أو يفعل الطاعات، فيزيد الله له عز وجل في عمره 10 أعوام، ثم يكون أجله عند 50، هذا الذي كان في اللوح. فالأجل هو نهاية العمر، أما العمر فهي الحياة التي يمضي بها في هذه الحياة، السنين والأحوال التي يمضي بها في هذه الحياة. عند الموت وانتهى هذا يسمى الأجل، الأجل لا زيادة فيه ولا نقصان. لذلك قال مفرقا بين الأجل والعمر: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا الأجل الذي في اللوح المحفوظ لا يزيد فيه ولا ينقص منه. أما العمر قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فتريد أنت إذن هذا القضاء والقدر الذي ينفعك أنت، ما هو؟ أنك تأخذ بالأسباب. تريد إطالة العمر، وتريد لأنك تريد الحسن في العمل، افعل الطاعات. تريد زيادة في الرزق، افعل الطاعات. أما المعاصي فإنما هي منقصة من العمر، ممحقة للرزق. واضح؟ فهنا لما قال وفسح الله له في عمره، فهذا الكلام إنما خرج من تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يعرف الفارق بين العمر والفارق بين والفارق بين الأجل. واضح هذا؟ وهنا مسألة أخرى، أنه إذا جاء الثناء ممن علم منه أنه لا يؤثر ولا يهتم بهذا الثناء فجائز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حينما جاء عبد الله بن عمر وطرق الباب، فقال النبي: من؟ قال: عبد الله. ففتح له النبي عليه الصلاة والسلام فوجده مسبل إزاره، فقال: إن كنت عبدا لله فارفع إزارك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إحدى شقي إزاري يذهب مني وأتعاهده، يعني برفعه بينزل مني وبرفعه. قال: يا أبا بكر، أنت لست من الذين يفعلونه خيلاء. مسألة الخيلاء دي أمر قلبي ولا لا؟ أمر قلبي. إذن ثناء على أبا بكر، ثناء على أبا بكر من النبي عليه الصلاة، لكن النبي يعلم أن أبا بكر لن يؤثر فيه هذا، أو لن يعجب بهذا، أو لن يتلكأ في العمل، بل يزيده في العمل. واضح؟ وإن كان يفرح من ثناء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه بشرى المؤمن، لكن هذا لن ينتقل به إلى العجب الذي كما يسميه ابن تيمية شرك النفس. شرك النفس، وهذا الفارق بينه وبين الرياء، أن العجب شرك من النفس، أما الرياء فإنما هو شرك من الناس، لأنه أراد أن يرائي الناس بهذا العمل، صحيح هذا؟ فجعل للناس نوع شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. أما العجب فجعل لنفسه نوع شرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ واضح هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام مفتيا رحمة الله عليه، قال: الحمد لله وحده. إطلاق هذا الكلام من أنكر المنكرات وأشنع المقالات، يستحق مطلقه التعذير البليغ. التعذير البليغ يعني تعذير من ولي الأمر أن يعذره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود، قال: أقل التعذير 10 جلدات. التعذير، وهذا بما يراه ولي الأمر، ممكن حبس، ممكن سجن، ممكن ضرب، ممكن جلد، هذا تعذير. واضح؟ فإن فيه إظهار لاستخفاف بحرمة هؤلاء الأئمة السادة، ما يوجب غليظ العقوبة ويدخل صاحبه، هذه المسألة، ويدخل صاحبه في أهل البدع المضلة. لا تقل هذه مسألة فقهية. واضح؟ فإن هذه المسائل يكون لها صلة بأمور المعتقد. شوف ابن تيمية قال إيه؟ يدخل في إيه؟ يدخل صاحبه في أهل البدع المضلة. لذلك هنا ابن تيمية رحمة الله عليه حينما قال هذه يفيد الاستخفاف بحرمة هؤلاء الأئمة، لأن الناس سيتهمون من؟ الشافعي، سيتهمون الإمامة مالك، لأن العوام لا يعرفون. واضح؟ هذا واحد. الأمر الثاني، هذا يوقع الفرقة، ويدخل هذا الرجل الذي نهى هؤلاء بالصلاة، يدخله في فعل من؟ في فعل أهل البدع، وهذا من جنس فيه فعل أهل البدع. فإن من صحت صلاته النفس صحت لغيره. وكل من أوقع الفرقة بين المسلمين في شيء لا يستحق به أمر الفرقة يدخل في جنس فعل أهل البدعة، على ما سيأتي إن شاء الله. قال 2: فإن مذهب الإمام الأعظم مالك بن أنس إمام دار الهجرة ودار السنة، المدينة النبوية التي سنت فيها السنن وشرعت فيها الشريعة وخرج منها العلم والإيمان، هو من أعظم المذاهب قدرا، من أعظم المذاهب قدرا، لأنه كان فيه الصحابة، لأنه استقر فيه أمر الوحي، لأن فيه الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام هجرته كانت فيها. قال: هو أعظم من أعظم المذاهب قدرا وأجلها مرتبة، حتى تنازعت الأمة في إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا. ابن تيمية هنا فعل أمران: الأمر الأول قال هو من أعظم المذاهب قدرا، قال من وليس هو أعظمهم، لأن الأصل هنا مسألة: هل يطلب العلم على طريق التمذهب؟ هل يطلب العلم على طريقة التمذهب؟ هذا فيه تفصيل، فيه قولان. القول الأول فصلوا، وهذا عليه الجماهير، حتى العلماء المحدثون يفتون بذلك. قال: إن كان غرضه من التمذهب أنه يبدأ في أبواب العلم وأن يتعلم العلم على مسائله بغير أن يتحزب لهذا القول عن غيره فجائز. فإذا وجد الدليل وهو يتمذهب بمذهب الشافعي، وجد الدليل عند الإمام أحمد، وجب عليه الذهاب إلى الدليل، لأنه إنما يتعلم التمذهب لمجرد التعلم لا لانعقاد الولاء والبراء على المذهب. لأنه لو تعلم المذهب بمجرد عقد الولاء والبراء عليه زي ما بنشوف الآن، لصارت دخل هذا في الإيه؟ دخل في التحزب، ودخل في الفرقة، ودخل في دعوة الجاهلية، زي ما بتسمع دلوقتي: أصلنا مذهبي حنفي، أصلنا مذهبي مالكي، أصلنا مذهبي شافعي، أصلنا مذهبي حنبلي. طيب الصحيح في هذه المسألة كذا، لا والله أنا مذهبي كذا. طيب مثلا أنت مذهبك يقول أنا مذهبي حنفي، أقول طيب الدليل في أن زكاة الفطر تخرج طعام، وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور وغيرهم، يقول لا أنا حنفي. لو قال هذه الكلمة مع ظهور الدليل انتقل من نسبة الإضافة للتعليم إلى نسبة إيه؟ صار حزب، صارت فرقة من الفرق، يدخل فيه، يدخل في الفرق ويدخل في هذه البدعة. لو كان التعلم للمذهب تعلم مجرد بغير عقد الولاء والبراء عليه، لكن ده تنظير. إذا أتيت للتأصيل ستجد أن كل من تمذهب بمذهب لابد وأن يقدح في قلبه بشيء من التحزب، وهذا ما رأيناه. إن ما يتعلم المذهب الحنبلي مثلا ومضى عليه، أو يتعلم المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي أو ومضى عليه، تجد الأغلب، هي ليست قاعدة، تجد الأغلبية إذا وجد الدليل هنا يقول لا أنا والله مذهبه يقول كذا وكذا. لو قال مذهبي يقول كذا وكذا وأعرض عن الدليل من الكتاب والسنة واضح وصح الحديث عنده، هذه مصيبة، هذه مصيبة. هو أولا يدخل في دعوة الجاهلية، يدخل في الحزبية، يدخل في التفرق. مفهوم هذا الكلام؟ القول الثاني، وهذه المسألة ذكرت رأيتها في كتاب القواعد للإمام اليماني رحمة الله عليه، ابن الوزير اليماني، له كتاب اسمه القواعد، بيّن بأن الإجماع على أن من طلب العلم بطريقة التمذهب بدعة. الإجماع بدعة ليه؟ قال لأن الصحابة إنما كانوا يتعلمون بطلب الدليل، وما كانوا يتعلمون بطلب قول الإمام. صحيح الكلام؟ كانوا يتعلمون. ما هو أنت بتقول كتاب وسنة فهم السلف الصالح، كلمة فهم السلف الصالح دي كلمة طويلة قوي، كلمة كبيرة جدا، كي تعرف كل شيء ماذا كانوا يفعلون في طلب العلم. ماذا كان الصحابة رضي الله عنهم كيف يطلبونه؟ كيف كان الصحابة يطلبون العلم؟ إنما كانوا يطلبون العلم بدليله، ومضى على ذلك التابعون، كبار التابعين، ومضى على ذلك تابع التابعين، حتى ظهر أمر التقليد. حينما ظهر أمر التقليد عند بداية المئة الثانية، واضح، ظهر بقى أمر التمذهب وإلى آخره. قال أبو محمد بن حزم وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن الأئمة إنما كانوا ينهون طلابهم عن تقليدهم إلا بما كان من دليل شرعي. يبقى شوف ابن الوزير اليماني نقل الإجماع على إن طلب العلم بمجرد التمذهب بدعة. لذلك صرنا الآن نجد مثلا وجد بعد ذلك متن كذا، متن الحنابلة، متن الشافعية، متن المالكية، متن كذا، مفهوم؟ فالعام الذي يريد أن يطلب العلم ولا يفهم، فإذا أخذ متنا من هذا وبدأ يحفظ فيه وبدأ يتعلم فيه فيربو على هذه المسألة، فلن يجيب ولن يقبل إلا ما حفظه. لذلك لما تيجي تحفظ، احفظ السنة، احفظ السنة. وإذا جئت لتدرس مذهبا إنما تدرسه لبيان الخطأ فيه والصحيح منه، وما وافق الدليل وما خالف الدليل، لا لأن تشرحه شرحا مجردا على ما قال الإمام، فإنه يصيب ويخطئ. هذا أصل كبير في طلب العلم. قال: حتى تنازعت الأمة في إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا. يعني يكفيك فخرا، بيقول له يكفيك أنه لا يوجد أحد قيل عنه هل إجماعهم حجة إلا كإجماع علماء أهل المدينة. هل هو حجة في زمن الإمام مالك؟ هل هو حجة أم لا؟ يعني هذا يدل على أنه إيه؟ أمر عظيم. الصحيح أن جمهور الأصوليين على أن إجماعهم ليس أن إجماعهم ليس بحجة، وإنما الإجماع الصحيح على ما كان من الصحابة رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدينة غيرها ليس بحجة. ابن تيمية هنا بيبدأ في إيه؟ بيرد على هذا الشافعي، بيقول أنت بتقول لا تصح الصلاة إيه؟ خلف أئمة المالكية. بيقول ده لم أجمع العلماء على إن إجماع مثلا الشافعية حجة، لم يقولوا هذا أبدا، وإنما اختلفوا هل إجماع أهل المدينة في عصر مالك حجة ولا لا. عايز يقول له أن هذه دلالة على إن مذهبهم أعظم منك أنت. يعني لو هنسلم بأنه لا تصلي، لا ده يقال لكم أنتم لا تصلوا، يقال لكم أنتم لو صليتم خلف المالكية صلاتكم أنتم بطيلة أيها الشافعي. دي بداية ابن تيمية عادة أنه إيه؟ بيرد الأول على هذا الذي يتهم أمر الشريعة. ثالثا قال ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدينة غيرها ليس بحجة، والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان إيه؟ انتقل إلى الكوفة. يبقى إجماعهم في زمن الخلفاء كان إيه؟ كان حجة، لأنه كان إجماع مين؟ الصحابة. حتى الإمام أحمد له رواية إذا أجمع أبو بكر وعمر في مسألة واحدة تصير حجة. لو أبو بكر وعمر اتفق على مسألة صارت إيه؟ حجة. ورواية ثانية للإمام أحمد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لو اتفقوا على مسألة صارت إجماعا. وضحت المسألة كده؟ قال فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه انتقل عنها إلى الكوفة، وفيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالصاع، يعني الذي نقله أهل المدينة عن النبي عليه السلام كالصاع، وترك صدقة الخضروات يعني زكاة الخضروات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها. ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم فصل هذه المسألة، قال إجماع أهل المدينة في أمور الدليل والاستدلال إجماعهم ليس بحجة، وإنما ينظر أين الدليل في المسألة. أما ما نقلوه عن الصحابة زي الصاع، الصاع مثلا ده يعمل قد إيه، يبقى صاع أهل المدينة، يقول لك مثلا ده القمح أو الرز مثلا بيعمل كذا بصاع أهل المدينة مش بصاع الكوفة. يعني مثلا لو بصاع أهل المدينة 2 كيلو إلا ربع، لو بصاع الكوفة كيلو نص، يبقى بصاع مين؟ أهل المدينة. قال لك ده حجة، ده بالإجماع حجة، لأن هذا منقول. الشيخ ابن عثيمين مسك صاع، الصاع اللي كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تناقلوه، الصاع اللي كان بيوزنوا بيه والدكتور بكر أبو زيد، الصاع اللي كان بيوزنوا بيه موجود عندهم. واضح الكلام كده؟ يبقى نقل هذه الأمور إيه؟ حجة. قال لك وزكاة الخضروات، زكاة الخضروات ليس بحجة، ليس عليها دليل فيها، وهذا ما ذهب إليه الجمهور خلافا للأحناف. يعني أي خضار ليس فيه زكاة إلا الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة يعني صدقة واجبة غير مقدرة، كمثل قوله تعالى في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده. يعني أنت النهاردة حصدت بصل ما فيهوش زكاة، ليس فيه زكاة. حصدت طماطم ما فيهاش زكاة، لكن فيها صدقة واجبة غير مقدرة، لأن الله لم يقدرها إنما أجملها. واضح؟ وآتوا حقه يوم حصاده. أنت حصدت مثلا البصل، رحت مطلع الشوالين 3-4، روح يا ابني ودي الشوال ده لعمك فلان، ودي الشوال ده لخالك فلان، ودي الشوال ده لجارك فلان، دي صدقة مقدرة غير مقدرة واجبة، تأسم إن لم تفعلها، لكن ليس فيها إيه؟ زكاة، لأن الزكاة إنما تكون مقدرة محددة، متى يكون العشر، متى يكون نصف العشر، مفهوم؟ لكن هذا في الأربعة أصناف: البر، الشعير، التمر، الزبيب. لكن دون ذلك هذا ليس فيه زكاة، وإنما فيها صدقة واجبة. واضح الكلام كده؟ لذلك الخضروات عند مالك والشافعي وأحمد وابن حزم الجماهير ليس فيها. لما قيل لهم لما، يقال ليس فيه، ليس فيه دليل على أن الخضروات جاء فيها زكاة. واضح الكلام كده؟ طيب هل جاء مثلا الزكاة في الملح مثلا؟ هل جاء الزكاة مثلا في الكمون والفلفل الأسود وهذه الأمور؟ الجواب لا، ما جاء فيها زكاة، مع أن المالكية والشافعية والحنابلة يقولوا فيها زكاة. لكن عملوا حاجة اسمها قياس شبه. قياس شبه، قال لك الشبيه بالبر، شبيه بالقمح، الفلفل الأسود شبيه بالقمح، يبقى ندي له حكمه. ده اسمه قياس شبه، وده أضعف ما يكون من القياس عند علماء الأصول. الشاهد إنه قال بأن الخضروات إيه؟ ليس فيها زكاة. قال هنا رابعا: وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مرجح على اجتهاد غيرهم. يعني ده في باب التعارض والترجيح، بيقول إيه؟ إذا تعارض اجتهاد الإمام مالك مع اجتهاد غيرهم، وأنت رجل ليس عندك مأخذ في الأدلة أو ما تعرف الدليل في هذه المسألة فين، مفهوم هذا؟ واجتهد الشافعي في كذا واجتهد مالك في كذا، فيقدمون اجتهاد مين؟ يقدمون اجتهاد الإمام مالك. ليه؟ لأنه جاء فيه نص والعلماء أسقطوا هذا النص على عالم أهل المدينة وهو الإمام مالك. وهذا الحديث عند الإمام الترمذي وصححه الترمذي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك للناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما أعلم من أهل من عالم المدينة. يوشك للناس ليه بقى؟ لأن الإمام مالك كان من أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو دار مين؟ دار الهجرة، يعني توارث النصوص عن الصحابة رضي الله عنه. لذلك بخلاف أبي حنيفة في الكوفة فشى عندهم الرأي وضعف عندهم الأثر، لذلك سميت بمدرسة الرأي، وسمي الإمام مالك بمدرسة الأثر، الحديث والأثر. فهمت؟ فلو كان اجتهادهم مع اجتهاد مثلا الأحناف، يقول لك لا، يقدم اجتهاد مين؟ الإمام مالك. الحديث ده في سنن الترمذي وصححه الإمام الترمذي وصححه جمع كبير من أهل العلم. يوشك للناس أن يضربوا أكباد الإبل، واضح، فلا يجدون، يعني الناس كلها عايزة تتعلم، لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، فأسقطوه على مين؟ على الإمام مالك. ودي فيها دلالة: يجوز إسقاط الأحاديث التي نبه النبي عليه الصلاة والسلام عليها من وهي من أمور الغيب، يجوز إسقاطها على التعيين عند احتفاف القرائن. يعني عندما تحف القرائن ممكن يجوز إسقاط الإيه؟ الحديث ده مثلا من الفتن. هذا الحديث يجوز، ممكن لعالم من العلماء يقول لك وهذا الحديث فيه كذا، هو مدعى الغيب لكن عنده قرائن احتفت بهذه المسألة بأن هذا الحديث فيه هذا، لذلك ما أسقطوها مثلا على ربيعة أبو عبد الرحمن اللي هو شيخ الإمام مالك، وإنما أسقطوها على مين؟ على الإمام مالك رحمة الله عليه. لما؟ لأنه فاق أقرانه وفاق شيوخه في العلم، فأتوا بهذا الحديث على مين؟ قالوا هو الإمام مالك، ليس افتئاتا ولا أنهم يعلمون الغيب، ولكن بالقرائن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وهذا فيه دليل في صحيح الإمام البخاري في حادثة الدجال، أن الدجال فيأتي بشاب فيشكه نصفين، يشكه نصفين، ثم يمر من بينه ثم يقول له قم، فإذا هو كائن كما كان. فتنة عظيمة. فقال الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث ده أفاد عدة أمور. أولا أن الشاب ده كان طالب علم، صح ولا لا؟ الذي أخبرها عنه نبينا يبقى كان طالب علم ولا لا؟ كان حافظ كمان، ما كانش فيه كتاب قدامه، معنى ذلك أنه كان حافظ سنة، صح ولا لا؟ لذلك قال أنت الدجال الذي أخبرنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. اثنين، أسقط الأحاديث على مين؟ على ده، إنه هو ده الدجال. واضح الكلام كده؟ وهذا يدلك على أن طلب العلم يعصم من الفتن، مع أن كان ممكن أن الشاب ده يتقهقر ويرجع لما يشوفه كده قسم نصين ورجعه تاني، ده يزداد فتنة على فتنة ويرجع، أمنت بيك وخلاص. لا، إنما ازداد يقينا، لأن كلما تعلمت كلما تبصرت. يقول له والله الذي لا إله غيره ما ازددت فيك إلا بصيرة. الجاهل لا يزداد إلا فتنة على فتنة. واضح هذا الكلام؟ فهنا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن، قال وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مرجح على اجتهاد غيرهم، فيرجح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة. يقول لك في عندي دليلين، دي مسألة ثانية، عندي دليلين، دليل عند الشافعي ودليل عند مالك، لكن الدليل اللي عند مالك عليه عمل الصحابة، عليه عمل الصحابة، وانت بتقول كتاب والسنة بفهم السلف الصالح، يبقى هذا الدليل هو الصحيح. يبقى هذا هو الذي من عايز اعرف فين الناسخ والمنسوخ مثلا. واضح؟ ده مجمل وهذا مبين. طب انا اريد ان اعرف ما الذي استقر عليه امر الصحابة، مفهوم هذا؟ فيأتي يقول لك الدليل ده هذا الذي عمل به الصحابة، زي مثلا ما ذكرت لك البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فهل المفارقة هذه بالكلام ولا بالأبدان؟ فيأتي ابن عمر يفارق بالأبدان، وينقل ابن حزم الإجماع أن الصحابة كانوا يفارقون بالأبدان، يبقى احتج بعمل مين؟ بعمل الصحابة. فهمت؟ فقال هنا إيه؟ وهذا مذهب الشافعي وهو المنصوص، خد بالك من الجزئية دي، بيقول فيرجح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة وهو مذهب الشافعي. خدتش بالك أنت من الحتة دي؟ بيقول له خد بالك يا إمام الشافعية، ده الشافعي نفسه لو عنده دليلين والدليل ده عليه عمل الصحابة يقول لك يذهب إلى مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، لأن أصلا مالك هو شيخ الشافعي، اللي أنتوا بتعرفوش أن مالك شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو مذهب، وهذا مذهب الشافعي. ده هو بيعرفه اللي هو إمام الشافعي ده، بيقول له ده مذهبك كذا، وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محقق أصحابه. خامسا، وكان لمالك بن أنس رحمه الله من جلالة القدر عند جميع الأمة، أمراؤها وعلماؤها ومشايخها، كان عندهم جليل القدر لحفظه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه في دار هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني علم الصحابة منصب إيه؟ منصب عندهم. قال كان من جلالة القدر عند جميع الأمة، أمراؤها وعلماؤها ومشايخها. أمراؤها، كان الأمير آنذاك كان إذا أراد بفعل شيء يسأل الإمام مالك رحمة الله عليه، كان يسأله نفعل كذا أم لا نفعل كذا. واضح؟ حتى في بناء البيت أراد المنصور، وكان الأمير آنذاك أراد أن يرجع البيت على قواعد إبراهيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيته على قواعد إبراهيم. أنتوا عارفين الحافة دي اللي اسمها حجر إسماعيل، ها؟ من طاف من داخلها طوافه باطل، لأنها أصلا من داخل الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الكعبة على هذه، لكن حدث أمور أنها كان بعد الفتح والناس دخلوا في الإسلام وكانوا يعظمون البيت قبل الإسلام، فإذا دخلوا الإسلام ورأوا البيت فمش ممكن بعض الناس لا يقدر هذا، فتركه عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه. فلما جاء عبد الله بن الزبير وكان أمير المؤمنين رده على قواعد إبراهيم وأدخل إيه؟ الحجر هذا، أدخل حجر إسماعيل وكبر الكعبة على قواعد إبراهيم. طبعا عشان الحجاج بن يوسف الثقفي ما بيحبش عبد الله بن الزبير، فراح هدده ورجعها إيه؟ كما كانت. مفهوم هذا الكلام؟ فجاء المنصور فاستشار الإمام مالك على ذلك، قال ما رأيك؟ ما كانش يقول له إلا يا إمام، يقولوش يا مالك ولا الكلام ده. قال ماذا ترى إذا أردنا أن نردها على قواعد إبراهيم؟ قال أيها الأمير، أكرم الله الأمير، دع الناس على بيت أسلموا عليه حتى لا يتخذونه غرضا. ما هو هيجيبها على قواعد إبراهيم، هيجي واحد بعد كده بيحبش المنصور يروح هادمها ومرجعها زي ما كانت؟ لا، حتى لا يتخذ لعبة في أيدي الناس. فقال دعوا على حجارة أسلم الناس عليها. فكان الأمراء يعظمونه حتى في موطأ الإمام مالك، اسمه موطأ لأنه وطأه على الأثر. أشار عليه المنصور أن يجعل الناس عليه، يعني الناس لا يتعلموا ولا يقولوا ولا يفهموا ولا يعرفوا إلا منين. فقال أكرم الله الأمير، لا تفعل، فإن الصحابة رسول الله توافروا في البلدان فقد علموا ما لم أعلم وغاب عني ما عرفوه. يعني شو بيقول له إيه؟ بيقول له أكرم الله، يعني كده ما سيجعل الناس يقلدون مين؟ الإمام مالك. الإمام مالك قال لك إيه؟ عارف لو واحد غيره بركة خير، حد يكره؟ لكن الإمام مالك قال لا، أكرم الله الأمير، أنا عملت الكتاب يتعلم الناس لكن لا يجعل الناس إيه؟ أن هذا هو ودون غيره. طب ما قال، لذلك قال إيه؟ الصحابة توافروا، والصحابة ذهبوا هنا، راحوا مصر وراحوا الكوفة وراحوا كذا وراحوا كذا، فعلموا ما لم أعلم، لأنه هو أخذ من إيه؟ أخذ من المدينة، ممن توافروا من المدينة. فالعلماء أخذوا عن غيرهم، والتابعين أخذوا عن التابعين، تابعي التابعين وغيرهم، إلى أن وصلوا الصحابة اللي كانوا موجودين. مفهوم؟ فقد يعرف غيرهم ما لم يعرفه الإمام مالك رحمة الله عليه. لذلك لما قيل له إن فلان كتب موطئا، بيقولوا ده فلان وهو ابن أبي ذئب وكان إمام ثقة، كتب موطئا وسماه بإيه؟ سماه موطأ. فقال الإمام مالك إن فلانا وطأ مثلك، عمل كتاب اسمه موطأ برضو زي كده. فقال له الإمام مالك، شو بقى النية الصادقة وحسن النية عشان نتعلم من الناس دي؟ قال وطأوا ووطأنا، هم كتبوا إحنا كتبنا، وما كان لله دام واتصل. شوف بقى الكلام، وما كان لله دام واتصل. رسالة ابن تيمية دي اللي احنا بنقرأها دلوقتي، إنما جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية جمع بعده بحوالي 7 قرون. انت عارف الرسالة دي بتحريض من الدكتور بكر أبو زيد، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، أن يجمع هذه الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية من جميع البلدان. يعني تخيل أن ممكن رسائل توصل لأسبانيا، رسائل توصل لأفريقيا، رسائل توصل لفين، ويجمعوها وتيجي من إيديك. مع أن ابن تيمية ما كان يتوقع أبدا أن حد يعمل في علمه كده، صحيح؟ ولكن إذا صدق العبد يسر الله له كل عسير. إذن ما عليك إلا الصدق فقط، أصدق الله عز وجل. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فإما أن ترى هذا بعينيك وإما أن يكون بعد موتك. فهو أراد أن يبين له إمامة الإمام مالك وعامتها من القدر ما لم يكن لغيره من نظرائه، ولم يكن في وقته أجل عند الأمة منه، أجل عند الأمة منه، لدرجة أنه كان بيتخذ مملي، كان الإمام مالك بيتخذ مملي، وده علم اسمه باب الإملاء والاستملاء. كان مجلس الإمام مالك من أوسع المجالس، كان بيتخذ مملي، يعني المالك مثلا جالس يقول حدثنا نافع، فيجي المملي ده اثنين أو ثلاثة مثلا يبقى على صوتهم كده حدثنا نافع، عشان ايه؟ الناس تسمع، فهمت؟ وكان يجعل للبلدان جلسة، وكان يجعل لعلماء مصر جلسة خاصة. لأهل مصر كان بيعلوم ايه؟ جلسة خاصة لما يرى من أنه يجلهم، وكان منهم علماء. ويكفي أن الليث بن سعد إمام أهل مصر، إمام أهل مصر رحمة الله عليه، قال: وقد روي حديث نبوي وفسر به، هو ده بقى الحديث اللي أنا إيه ذكرته لك، وقد روي حديث النبوي وفسر به، ومن جاء بعده من الأئمة رحمهم الله مثل الشافعي وأحمد وغيرهما فهم أشد الناس تعظيما لأصوله وقواعده ومتابعة له فيها، وهم متفقون. متابعة له فيها أي فيما وافق الدليل ليس تقليدا، وهم متفقون على أن مذاهب أهل المدينة رأيا ورواية أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية في ذلك الوقت، رأيا ورواية. لذلك أصح الأسانيد عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. سابعا قال: وكيف يستجيز مسلم يطلق، يبقى الشافعي ابن تيمية عمل هنا، أراد أن يبين له جلالة إيه؟ الإمام مالك وعلم الإمام مالك. ويكفي أن العلماء فسروا هذا الحديث بمين؟ بالإمام مالك. لكن خذ بالك، لا يستلزم من التفضيل المطلق التفضيل المقيد. لا يستلزم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، أنه صار إيه؟ صار معصوما في كل شيء، فهذا تفضيل. لكن لا يستلزم أن يكون أنه عالما بكل مسألة، إذ لو كان الفهم للحديث ذلك لكان الشافعي وأحمد وكل من جاء بعده لا يقول إلا بما قال. بل مالك نفسه لو كان هذا الحديث يفهم منه هذا لكان مالك نفسه يقول للأمير الذي قال له نجعل الموطأ على الناس، لكان يقول له نعم ده هذا الحديث فيه، ما قال هذا الكلام، واضح؟ قال: وكيف يستجيز مسلم. يعني تخيل هذه فيها فائدة، تخيل أن النبي عليه السلام أثنى هذا الثناء والعلماء فسروا هذا الحديث بذلك، وهي تزكية من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك لا يستلزم من هذا التفضيل المقيد بكل مسألة، فما فهم العلماء من التزكية التزكية المطلقة في كل مسألة، واضح هذا؟ مع أنها من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا دعا لابن عباس قال اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومع ذلك ممكن تأخذ بقول أحد الصحابة على ابن عباس زي أبي سعيد الخدري في مسألة ربا الفضل،
صحيح.
فكان أبو سعيد معه النص في هذه المسألة. فالتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد بكل مسألة. وكيف يستجيز مسلم؟ فتفهم من هذا إذا عورض مثلا رجل بدليل ما فلا تقول إن فلان زكاه فلان، هذا من فعل العامة وهو من فعل الجاهلية الجهلة، لا يقال إن فلان زكاه فلان. يا أخي حتى ولو زكاه وزكاه على ما بدا له من سنة، لكن لا يستلزم من تزكيته هذه أنه يكون معه الحق في كل مسألة. واضح أم مو واضح؟ وكيف يستجيز مسلم يطلق مثل هذه العبارة الخبيثة؟ العبارة الخبيثة حينما يقول إيه؟ الصلاة باطلة وعليهم أن يعيدوا. ده إذا كانت هم صلاتهم باطلة، ما الصلاة هو إيه؟ واضح؟ قال فكيف لمسلم يستجيز أن يطلق مثل هذه العبارة الخبيثة وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة، وهذا ليس بغيبة. حينما قال ابن تيمية هذه العبارة الخبيثة ليست بغيبة في هذا الرجل، لأن الغيبة فيها كلام طويل ألخصه لك في كلمتين. الغيبة لفظة مشتركة، لفظة مشتركة، فقد تكون محرمة إذا كان القصد منها التنقيص. فلان خبيث قصد منها تنقيص، أما إذا كان القصد منها أن ينصح الأمة من هذا القول أو من القائل فهي ليست بغيبة، بل له أجر فيها، بل له أجر فيها. فانقلبت من أنها غيبة آثمة إلى نصيحة مأجور عليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت إليه امرأة فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو الجهم، قال أما معاوية ففقير لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء. طيب الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، طيب هذه الكلمة ضراب للنساء لو قيل لك عنك هذا تحبها أم تكرهها؟ هذه غيبة؟ بل هي نصيح، بل هي نصيح. فحينما يأتي إليك إنسان يريد منك يقول لك أنا أريد أن أتزوج هذه البنت، أنت أهلها تعرفهم؟ أخبرهم إيه؟ وجب عليك أن تخبرهم بما تعلم عنهم نصيحة لهذا الرجل، تقول له إياك وهذه البنت، هذه البنت مش فيها بطال، وأبوها كذا وأمها كذا، أخبره بالحق، لا تقل هذه غيبة. إن قلت هذه غيبة هذا من الجهل، لأنها نصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي المستشار مؤتمن، المستشار المستشار ومؤتمن. يبقى هذا هو الفرق بين الغيبة والنصيحة. فإذا كان الكلمة مخرجها تنقيص فهذه غيبة، هذه مصيبة. أما إذا كان إطلاق العبارة قصدها النصيحة فقط ولا يشاركها أي نية أخرى، مش أنت تقول دي نصيحة والله يعلم من قلبك أنك تريد أي شيء، شيء آخر، إذن افهم. لذلك ابن دقيق العيد قال إن علماء الرواية وقفوا على شفير حفرة من النار، أهل الحديث وقفوا على شفير حفرة من النار، فإن تكلموا بحق نجوا وإن تكلموا بباطل سقطوا فيها. يبقى تحفظ لسانك. فابن تيمية لما قال هنا عبارة خبيثة لأي شيء، حينما قال هذه الكلمة التي تدعو إلى دعوة الجاهلية، صحيح، فما كانت غيبة وإنما كانت نصيحة وزجرا لمن يسمعها أو يقرأها، صحيح، حتى ولو كانت بالإشارة ليس بالكلام. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت له إحدى زوجاته حسبك من امرأة، وعملت كده، كانت عن حفصة وعملت لها كده، يعني إيه؟ حسبك ما ورد كده. فقال لها النبي لقد قلت كلمة. هي ما تكلمتش ما تكلمتش. ده يدلك القاعدة الأصولية، الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. لو واحد عمل لواحد كده إنه يقتله يقتل به، مع إنه عمل كده ما قالش حاجة، لكن إشارة مفهمة. فهمت؟ الإشارة المفهمة تكون مقام الكلمة. ممكن إيه أنت تتريق على واحد بإشارة أو بعين أو بلسان أو بأي حركة تتريق عليه، هذه كبيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لعكرته. ده في ماء البحر. قال استغفر الله وأتوب يا رسول الله. الشاهد هنا ان هذه ايه؟ هذه غيبة. لكن ممكن الحركة تكون نصيحة. لما كان يسأل الإمام أحمد مثلا عن رجل ما، وهذا الرجل مثلا كذاب أو وضاع أو منكر الحديث، كان يعمل كذا بإيدي كذا، يعني إيه؟ اترك منه، اتركك منه. يسأل عن رجل محتمل للتحسين، يعني بالمتابعة والشواهد يمشي، فكان يعمل كذا. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن فلان فقلب كفيه، بيعمل كذا. يعني إيه؟ يعني هو محتمل، دي محتمل. يعني إيه؟ لو توبع من رواية أخرى، اللي يعرف الكلام ده الجماعة اللي احنا درسنا يوم السبت في سنن أبي داود، لو توبع يمشي دي كده. كان يسأل مثلا عن حديث حديث ال صلاة التسبيح، فكان إذا سئل عنها فكان يعمل هكذا. يعني إيه الحديث؟ خلاص اتركه، هذا الحديث لا يصح، لا يصح، يعمل كده. فهم؟ فممكن الحركة تكون نصيحة وممكن تكون غيبة. فهمت؟ ممكن واحد مثلا بعد ما يديك ظهره ويمشي فتروح عامل كده، عامل لواحد تاني ويضحك عليه ما تكلمش، لكن دي غيبة. فنستغفر الله ونتوب إليه. فاحذر. قال لقد قلت كلمة، مع أنها ما تكلمت ولكن أشارت. فهذه الكلمة ابن تيمية قال هذه العبارة الخبيثة، إنما هذه إيه؟ نصيحة وزجرا كي لا يقع أحد في مثل هذه الكلمة. قال وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض. هنا بقى هيبدأ إيه المسألة. اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم إيه خلف بعض، مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها. هذا هو موطن النزاع. كثير من الناس يقول أنا لا أصلي خلف فلان. لما؟ لأنه يسبل إزاره وهو إمام، هذا مسبل الإزار، وعند الإمام أحمد لا صلاة لمسبل إزار. هذا الحديث يصححه الإمام أحمد ويصححه أحمد شاكر، مفهوم؟ هنقول بتصحيحه، وإن كان الألباني رحمة الله عليه يضعفه، هنقول بتصحيحه، مفهوم؟ لكن هل صلاتك أنت المأموم تكون مرتبطة به الإمام، حيث لو بطلت صلاته بهذا الإسبال تبطل صلاتك أنت، وهو يرى ضعف الحديث، يقول مثلا الحديث ضعيف لكذا وكذا، وأنت تقلد أحمد والشيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد شاكر في تصحيح الرواية، هل تلازم بين بطلان صلاته عندك وبطلان صلاتك خلفه؟ واضح الكلام؟ الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الوضوء مما مست النار. قبل الكلام ده وضع الأمور مواضعها من العلم الشرعي تمنع الغلو، فإن الغلو إنما يكون نتيجة، الغلو ليس هو السبب للغلو، ده أثر، وأثره إنما نتج عن الجهل، بأنك لا تضع الأمور مواضعها. يعني مثلا إذا خالف إنسان مخالفة فرددت عليه، ليس معنى ردي أنني أبدعه، فلا تجعل غلوك أنه يلزم من الرد التبديع. واضح هذه المسألة؟ لا يلزم، لا يلزم من المخالفة في مسألة أنني أرد عليه وأشتد عليه في الرد وأبين خطأه في كذا أنني أبدعه، إلا إذا كانت هناك أمور أخرى تلتبس، يبقى ليس مجرد المخالفة هذه أنه يبدع، لكن إلا إذا اقترنت أشياء أخرى، إذا اقترنت أشياء أخرى كما سيأتي إن شاء الله. لكن المسألة هنا هل هناك ارتباط، علاقة بين الإمام والمأموم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة وزيد بن ثابت، حديث عائشة وزيد بن ثابت وأبي هريرة، توضأوا مما مست النار، وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، توضأوا مما مست النار. أبو هريرة يرى الوضوء مما مست النار، وزيد يرى الوضوء مما مست النار، وكانوا بيصلوا خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والأربعة لا يرون، لا ده مش الوضوء مست النار، ده لا يرون الوضوء من لحم الإبل، ده لا يرون أصلا الوضوء من لحم الإبل. هل علمنا أن أبو هريرة قال لا أصلي؟ ها؟ لا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام إذ يصلي صلاة الصبح الفجر إذ كبر، فكبر الصحابة فقال على رسلكم، خليكوا زي ما انت، الصحابة كبروا ولا لا؟ وفضلوا واقفين كده، قال على رسلكم زي ما انتوا كده، فدخل فاغتسل فخرج ورأسه يقطر ماء، شعره كده ولحيته تقطر ماء عليه الصلاة والسلام، ثم خرج وكبر واستأنف الصلاة، استأنف الصلاة، لم يقل لهم استأنفوا الصلاة أو كبروا استووا، لا، وهم واقفين خرج، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم خرج إليهم، فلما انتهت الصلاة قال أما إني كنت جنوبا. لو كانت هناك الصلاة مرتبطة بالإمام والمأموم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأنفوا الصلاة، صح الكلام؟ لكان يقول استأنفوا، لكان يقول استأنفوا الصلاة، واضح الكلام هذا؟ نعم. حينما صلى جنبا، طيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص صلى جنبا ولا تيمم؟ طيب ايوه، ما وصلوا خلفه، هل هو مظطهر؟ ايوه مظطهر، انت بس اشكل عليك المساله، لا هو كان هو تيمم، عبد الله بن عمرو العاص، هذا الحديث عند احمد والنسائي والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عمرو بن العاص، حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بغزوة تسمى بغزوة ذات السلاسل قال فأجنبت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فتيممت وصليت بأصحابي، هو أشكل على الصحابة إن الماء كان موجودا وكيف تيمم والماء موجود، فظنوا إن التيمم إنما يكون ها لعدم وجود الماء، لكن التيمم يكون لعدم وجود الماء أو مع وجوده وعدم استطاعته، مريض هو لا يستطيع، الشاهد ان هم ايه؟ ايوه ما هو كان على طهاره خلاص ما ارتفع الحدث. الشاهد ان وهذه مساله في الشتاء تنفع برضه، ان التيمم يكون عند عدم وجود الماء او مع وجود الماء ولكن لا استطيع، انا مريض مثلا، او الماء موجود وبارد جدا وما عنديش حاجه تسخنه، الانبوبه فضيت، مفهوم هذا؟ غاز ما فيش غاز، طيب اعمل حاجه، ما فيش، مش هعرف اسخن اي حاجه، والماء بارد جدا وانا ما اقدرش اغتسل غير الوضوء، الوضوء تستطيع، مفهوم، لكن لا استطيع ان اغتسل، خلاص هنا هنا ايه؟ يتيمم. قال يا رسول الله اني تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم رحيما، فضحك النبي عليه الصلاه والسلام يعني فرحا فرحا بما ايه؟ كان من علم عمرو بن العاص. فهنا قال كيف يستجيز مسلم أن يطلق مثل هذه العبارة الخبيثة، وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها. الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى المجموع الثمين اللي هو 26 مجلد يقول بأن هذه من البدع أن يجعل المأموم صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، هذه من البدع. ليه من البدع؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف بعضهم مع خلاف هذه الايه؟ مع خلاف هذه المسألة. واضح؟ هو مثلا اجتهد في هذه المسألة فرأى أن الحديث غير منسوخ، والإمام مثلا يرى بأن هذا الحديث، يقول بأن هذا الحديث منسوخ، لكن كلاهما على ايه؟ على أمر أدلة دخلها اجتهاد. واضح الكلام؟ فلا يجعل صلاته مرتبطة بصلاة الإمام. أضف إلى ذلك الحديث الذي سيأتي كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا سلمنا أنه مخطئ، فلكم صلاتكم صحيحة وصلاته وعليهم، مفهوم؟ لكن لا تلازم بين صلاتك وصلاته. أنا مش هصلي خلفه، ليه؟ لأنه مسبي الإزار. أنا لا أصلي خلفه، ليه؟ لأنه لسه دلوقتي واكل معايا لحم إبل وما توضأ ودخل يصلي، هذه ستدخل في الإيه؟ ستدخل في فرقة المسلمين، مع أن هذه مسألة خلافية، لكن قد ينفخ الشيطان وفيك، واضح، ويوصل بها إلى أن يدخلك في جنس البدعة، إنك بقى هتحذر وتعمل وتحذر منه وإنه كذا وإنه كذا وإنه كذا، ويقع في أمور المسلمين ويفرق بين جماعة المسلمين بأمور هو أصلا فيها هو جاهل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، خد بالك، وهذا طبعا مذهب أبي محمد بن حزم، وابن حزم له بحث في هذا، في هذه المسألة في المحلة، خلاصتها ما ذكرته لك، مفهوم؟ ابن القيم رحمة الله عليه، ابن تيمية له عدة أبحاث أكثر من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إنه سئل رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في هذه المسألة أكثر من 10 أو 11 فتوى في وصف هذه المسألة، وكل كلمة حتى وصل في مسألة ما أرسلت إليه رحمة الله عليه، بيقول له في سؤال من العراق، من أهل العراق، بيقول له ده الطلبة بقى يضربوا بعض، بيقول له الطلبة بيقتلوا بعض بسبب إيه؟ إن ده إمام بيصلي وهو لا يرى ما يراه مثلا هذا المأموم، يقول لا كيف يصلي؟ هذا صلاته باطلة، هذا لم يتوضأ من لحم الإبل، وأنا ولحم الإبل صلاته من صلى بها ولم يتوضأ صلاته باطلة، إذن نحن صلاتنا باطلة، فارتفعت أصواتهم، السؤال بيقوله كده، بيقوله فارتفعت أصواتهم حتى كاد يقتل بعضهم بعض، وهاجر بعضهم بعضا، وفرقوا بين جماعتهم، ده كل ده أدى لإيه؟ أدى بسبب الجهل. ابن تيمية من ضمن الجواب قال إيه؟ قال فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا يعني تركوا، النسيان هنا الترك، واضح هذا؟ فإفهم هذه الأمور، الغلو إنما أثر ونتيجة عن
ضع الأمور مواضعها، ضع الأمور مواضعها.
قال ابن تيمية: ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد إيه؟ من موارد الاجتهاد، فهو من جنس أهل البدع والضلال الذين قال الله فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شوف ابن تيمية هنا أسقط علة الآية في جعلهم فرقوا إيه؟ فرقوا دينهم، وقعوا في جنس فعل مين؟ فعل أهل البدع والضلال، لأن هذه مسألة دخل فيها إيه؟ دخل فيها أمر الاجتهاد. يعني مثلا الشيخ صالح آل الشيخ بيقول بأن المشروع بتاع السلام عليكم ده، يقول هذا المشروع طيب وفيه كذا، وفيه تقريب للسنة وفيه تقريب للعلم، وهو تفسير للسنة ولكن منظورة. يعني مثلا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من كذا، خلاص كان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مثلا في جفنة، يرى فيها ايه معنى الجفنة؟ فيجي مثلا يقول لك ايه المعرض السلام عليكم، يقول لك الجفنة زي دي. فانت ممكن تقرأ الجفنة هو نوع من فخار، وهو تعريف قرائي قراءة، لما يجيبها لك قدامك ده تعريف ايه؟ ها، رؤية، صحيح. لذلك الشيخ قال كلمة جميلة، قال: هي تفسير للسنة ولكن مرئية، تفسير للسنة ولكن مرئية. المهم الشيخ تكلم في هذه المسألة. الشيخ صالح الفوزان مفتي المملكة اجتهدوا ورأوا أن هذا إيه؟ أن هذا لا يصح، وأنا تكلمت في هذه المسألة قبل ذلك. طيب، مع أن الشيخ صالح يقول أنها مستحبة وتقربت أمور العلوم كثيرة وإلى آخره وبيانت مسائل، الشيخ الفوزان مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بيقول لا تصح، وشددوا فيها جدا. لكن ما علمنا إذن هذه مسألة دخلها الإيه؟ الاجتهاد، صحيح الكلام؟ لكن ما علمنا أن صالح آل الشيخ حذر من الفوزان ولا أحد يصلي خلفه وإلى آخره، ولا عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة حذر من صالح آل الشيخ، بل إن مفتي المملكة بيروح يجلس كمثله مثل الطلبة إذا أراد الشيخ صالح آل الشيخ أن يحاضر محاضرة، وهذا مصور. ليه؟ لأن المسألة وضعوها علماء سنة، وضعوها موضعها. من الطلبة يقول لك هذه المسألة الشيخ فوزان قال إلى آخره. طيب ماذا كان بعد ذلك؟ أنهم لا يرون الصلاة خلف إيه؟ إيه والله، خلف من يقول بجوازها وأنه لا بأس بها، لا يرون الصلاة. إذن هذه الفعلة أدخلتهم في فعل جنس فعل أهل البدع، ولا يحضرون ولا يتعلمون ولا يطلبون، وإذا لقوه من يقول بجوازها لا يسلمون. إي والله لا يسلمون ولا يرون الصلاة، وابن باع عليها. فكل من قال ببدعة لابد أن تقوده قسرا إلى بدع لا حصر لها، لكن ضع الأمور مواضعها. واضح الكلام؟ لذلك هناك انفصال بين صلاة الإمام والمأموم. لذلك تجرنا إلى الصلاة خلف المبتدع من ظهرت بدعته. الصلاة خلف المبتدع، الإمام مالك رحمة الله عليه له رواية، والإمام أحمد له رواية بأنه لا يصلى خلفه وصلاته باطلة. خد بالك، قالوا هذا الكلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، طبعا ما في حجة ببطلان الصلاة، افهم، ضع الأمور موضعها، هذا مبتدع. إذا أردت أن تصلي خلف أهل السنة فهذا هو الأولى وهو الصحيح، لكن بنتكلم في موطن النزاع، حكم من صلى خلف مبتدع. يعني واحد من جماعة تبليغ صلى إماما، واحد من إخوان صلى إماما، واحد من جماعة كذا صلى إماما، وأنت دخلت المسجد ووجدته يصلي وصليت خلفه، حكم الصلاة بعيد عن أني طيب لا أصلي خلف أهل السنة. ما أتكلم في هذا، مسجد أهل السنة هو الذي يصلى فيه، وهو يصلي خلف أئمة السنة وإلى آخره. لكن المسألة المجردة، حكم الصلاة خلف هذا المبتدع، هل تؤدي إلى بطلان صلاتك؟ قال شيخ الإسلام: ومن أبطلها، وهي رواية المالك ورواية أحمد، إنما أبطلوها زجرا لغيرهم. يعني لا تجعل مثلا صلاتك الأصل فيها أن تصلي خلفه، وكل شوية تيجي عنده، وكل شوية تيجي المسجد، هذا المسجد أهل البدع. بنتكلم لو صلى، حكم المسألة مجردة. مفهوم هذا الكلام؟ هل تبطل صلاته؟ هذه هي المسألة. دي مسألة كما قال الإمام البخاري: حكم الصلاة خلف المبتدع. قال الحسن، حسن البصري: صلي وعليه بدعته. يبقى الإمام الحسن البصري بيجعل هناك انفصال ولا لا؟ بيجعل هناك انفصال. واضح الكلام؟ لكن هنا بقى ده التنظير. هتيجي بقى للتأصيل، إذا دوما بقى يصلي عنده ويصلي يذهب إلى مساجدهم، لا يقال هذا، فإن الأصل ولاة ولاة أهل السنة. لكن لو أنك، لو حكم مسألة مجردة، صليت خلفه، هل تكون الصلاة باطلة؟ أحمد في رواية، ومالك في الرواية الثانية، والشافعي وأبي حنيفة وأبو محمد بن حزم والبخاري والحسن البصري، بل إن، خد بالك، في صحيح الإمام البخاري هذه الدورة بمثابة وضع الأمور في مواضعها. في صحيح الإمام البخاري أن عثمان كان محصورا من الخوارج، وكان يصلي بالناس إمام الخوارج، فقالوا: يا إمام، إنك إمام عامة، ويصلي بنا رجل من الخوارج. فقال: إن الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. يبقى بيقولوا صلوا ولا لا؟ صلوا. إذن فيه فرق بين حكم الصلاة، واضح هذا، وفيه فرق بين اللازم، لازم الفعل. يعني هو مبتدع، رجل من أهل البدعة، إذن يلزم منه أن الصلاة خلفه تكون باطلة، ويلزم منه أن صلاته هو، أن صلاته هو باطلة، هذا اللازم. طيب لو قلت لك بأن الصلاة خلفه لا تكون باطلة، هل يلزم منه موالاته للبدع؟ هذا لا يقول إلا جاهل. لكن إذن عثمان بيقول إيه؟ لكن فرق بين أن تضع المسائل مواضعها. واضح؟ أنت أردت أن تذهب إلى صلاة الفجر، وهذا المسجد يصلي به، يؤخر الصلاة الفجر، وتريد أن تصلي جماعة ويصلي به مثلا رجل من أهل البدع، فهل تصلي منفردا أم تأخذ أجر الجماعة؟ الجواب: تأخذ أجر الجماعة. صحيح. قال ابن تيمية: ومن قال ببطلانها إنما قال زجرا. يبقى لا تلازم بين أنك تبغضه وتكره لهذه البدعة التي فيه، وأنك تعينه بالبدعة، ولا تلازم بين بطلان صلاتك خلفه. يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لذلك لو أن أمير المؤمنين رجل من أهل البدع، وكان إزاك في الأزمان الماضية كان الذي يقيم صلاة الجمعة وصلاة العيد والكسوف والجماعات هو أمير المؤمنين. لو كان هذا الرجل أمير مبتدع ضال مضل وصلى بالناس، حكم الصلاة خلفه؟ قال الإمام أحمد: ومن ترك الصلاة خلف الإمام صار مبتدع. ده لو ترك الصلاة خلفه هيكون هو اللي مبتدع. كمثل إذا كان الرجل من أهل البدع إمام، أمير المؤمنين رجل من أهل البدع وضل مضل، ولكن أمر مثلا بالجهاد في الكذا، هل تقول: لا، أنا لا أجاهد لأنه مبتدع؟ ها، هذا شيء، وهذا، وهذا شيء. تقول: أنا أخرج عليه لأنه مبتدع؟ هذا شيء، وهذا شيء. لذلك عبد الله بن عمر، الصحابة كانوا يصلون خلفه. ابن حزم النجمي طرح المسألة، قال: ومن يقول بعدم ببطلان الصلاة خلف الفاسق، إذن يقول ببطلان صلاة الصحابة. فكان ابن عمر وابن عباس وأعد عد الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وليس هناك فاسق أفسق منه. هذه كلمة ابن حزم. فاهم؟ فانت هتقول شيء هتلتزم باشياء، واضح الكلام؟ لكن ضع الامور، ضع الامور مواضعها، مفهوم هذا؟ إذن يصلى خلف السنة، خلف أهل السنة ده الأصل، لكن ماذا لو أنك ذهبت فصليت وكان الإمام مبتدعا؟ واضح الكلام هنا؟ إذن هل هناك، دي بقى مسألة مرتبطة بهذه القاعدة، هذه القاعدة، هل هناك ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، في علاقة بينهم؟ لذلك القاعدة إيه؟ الذي ذكرها الإمام الزنجاني في الشافعي في كتاب تخريج الأصول على الفروع، قال المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا. المأموم يتبع الإمام فعلا، الله أكبر تكبر، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لأجل الجماعة، لا صحة وفساد. كان بيرد على الأحناف اللي بيقولوا في ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، واضح الكلام كده؟ أرجو أن يكون واضح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال تعالى، يبقى هنا فهو من جنس إيه؟ من جنس أهل البدع والضلال. قال وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هنا فيه أمر مهم جدا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الأصل أن البينات إذا جاءت تجعل هناك عصمة واتحاد، فكيف بعد البينات يفترق ويختلف؟ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لكن كمل، بغيا بينهم، البغي مجاوزة الحد، ففي علم لكن إيه؟ ما فهموه على ما كان عليه منهج السلف الصالح. كيف كان الصحابة يفعلون؟ هل كانوا يصلون خلف أئمة منهم فساق كالحجاج بن يوسف الثقفي، وما كانوا يحرضون؟ ده عبد الله بن عمر كان المفتي بتاع الحجاج في الحج، تخيل بقى كده، كان الحجاج بن يوسف الثقفي كان يقول لا يفتي إلا عبد الله بن عمر، وكان بيفتي والسمع والطاعة له في المعروف، واضح الكلام كده؟ يبقى في فارق بين هذا وإيه؟ بين هذا وذاك، لا تجعل الأمور كلها واحدة، لأن الجهل يؤدي إلى البغي، عدم فهم العلم يؤدي للبغي، يؤدي للغلو، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. قال ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب والفيء وعامل الصدق يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف واضح، ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. دي قاعدة، هل الحاكم الحكام ينقض بعضهم حكم بعض؟ هل علماء الرعية ينقضوا حكم الحاكم إذا كان في مسألة اجتهادية؟ واضح؟ يعني مثلا في مسألة ما، هذه المسألة تفتقر، ليست مسألة برهان وبيان، وإنما هي مسألة فتوى وأزمان، اللي هي الفتوى تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص، إذا ليس حكما عاما، مفهوم؟ فاختلف فيها الاجتهادات، فالحاكم قال مثلا الاجتهاد الفلاني في هذه المسألة يقع في مثل هذا. ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك إنما على علماء الرعية هنا ألا يذهبوا إلى الفرقة والاختلاف، إذا كانت هذه مسألة اجتهادية لا يذهبوا إلى الفرقة والاختلاف، وإنما أمر الجماعة أعظم، لأن ممكن المسألة تولد إلى إيه؟ إلى بغي وإلى عدوان. واضح المسألة؟ قال عاشرا: وشبهة هذا المتفقه وأمثاله ممن قد سمع بعض غلطات بعض الفقهاء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم، إيه بقى الشبهة؟ ما هي الشبهة التي أدخلت هذا الرجل من الشافعية في هذه المسألة؟ قال: فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه أو فعل ما يعتقد المأموم فسادها به، زي ما قلت لك كده المأموم يرى إيه؟ ها يا محمد معايا؟ أنت معايا؟ مش معايا؟ روح اغسل وشك وتعال. زي مثل المأموم يرى فساد الصلاة إذا صلى وهو أكل لحم جزور ولم يتوضأ، فيقول لك إذا معنى ذلك إن صلاتي باطلة لأنني أصلي خلفه. قال ابن تيمية: أو فعل ما يعتقد المأموم فسادها به، فإن من الناس من قد يطلق القول ببطلان صلاة المأموم مطلقا، ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي بالواجبات حتى يعتقد وجوبها، وهذه الإطلاقات اسمع الكلام بقى خطأ مخالف للإيه؟ فاكرين مسألة الدورة الإجماع؟ ها؟ خلاصتها إيه؟ مين يقول خلاصة الدورة بتاعت الإجماع؟ ها؟ كل عام. إذا جاء قول يخالف الإجماع القديم هل يعد قول ثاني أو يعد قول مخالف للإجماع؟ لذلك ابن تيمية ما جعلوش قول ثاني، صح ولا لا؟ مع أنه قول الأحناف، ده قول الأحناف، لكن لم يجعله، قال هذا قول مخالف للإجماع القديم ولنصوص الأئمة المتبوعين. مثال ذلك أن يصلي المأموم خلف من ترك الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين كالدم، هل الدم ناقض للوضوء؟ حدث خلاف، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لكن أنت مثلا بتتبع مثلا مذهب بتقول مثلا برواية الحنابلة خلاص كده، أو بتقول مثلا عند الأحناف، فبتقول مثلا هنا إيه؟ مثلا يعني أن الإمام ده اتجرح تعور مثلا وراح داخل صلى إمام بيهم، قال لك أنا مش صلي وراه، ليه؟ لأن الدم خروج الدم ناقض للوضوء. أو خلف من ترك الوضوء من مس الذكر، يعني عند من يقول بأن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا كما يذهب إليه أحمد ومالك أنه ينقض الوضوء مطلقا، أو ترك الوضوء من القهقه ويكون يعني واحد مثلا شاف مأموم شاف إمام مثلا بيضحك وصوته طلع بعد كده راح داخل صلى إماما، قال لك أنا مش هصلي وراه، ليه؟ لأنه قهقه قبل أن يدخل الصلاة ودي تبطل تنقض الوضوء، ده مذهب الأحناف دي تنقض وهذه تنقض الوضوء، ده المسألة أصلا غلط وبنى عليها غلط آخر، يعني غلط مركب. ويكون المأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة أو ترك الاستعاذة، واضح الكلام؟ قد ترك قراءة البسملة، الشافعي يرى بأن البسملة يجهر بها وتقال وتقرأ، وعنده أثار على ذلك. خد بالك عشان تفهم بس طريقة ابن تيمية في الكلام، ودي تضاف كيف يطلب علم ابن تيمية. ابن تيمية لما بيجي يحرر في مسألة زي مثلا زي دي بيتكلم في أمور التنظير، يعني بيقول لك إيه؟ لو أن الشافعي مثلا صلى خلف الإمام مالك وهو لا يرى، وهو يرى مثلا بأن البسملة لا تقرأ، والشافعي يرى بأن البسملة تقرأ، الشافعي عنده أثار صححها هو لا يراها الإمام مالك وهذا هو الصحيح، لكن مثاميلا بيقول لك الشافعي يرى أن البسملة تقرأ، مالك لا يرى، هو ما بيحققش حكم البسملة. افهم افهم دي كويس جدا، ما تاخدش منها لابن تيمية بيقول كذا او كذا، لا، هو لا يحقق المسألة انه يرى او لا يرى، لا، ده بيذكر لك، بيضرب لك امثلة على الحكم الذي يريد ان يبينه، وقد تضرب الامثلة على الاصل لا لاقرار المثال ولكن لبيان الحكم. يعني انا بشرح علم اصول، فأنا أريد أن أوصل لك الأصل بضرب أمثلة، لا يستلزم من ضربي للأمثلة لبيان الأصل أنني أقر المثال، لا، ده أنا بضرب لك الأمثلة لأقرب لك الأصل تفهمه إزاي، لكن ما تجيش تقول إذا معنى ذلك أن حضرتك بتقول بكذا، لا، لا يستلزم. فابن تيمية افهم طريقته في مثل هذه المسألة. ابن تيمية لا يرى مثلا الوضوء من مس الذكر، وهذا الذي استقر عليه تلامذته وبينوا مذهبه، لكن هو هنا ما بيتكلمش في تقرير حكم، هو هنا بيعمل ايه؟ بيبين مسائل ليوصل لك القاعده انه لا ارتباط بين الامام والماموم، واضح؟ قال: او ترك الاستعاذه، او ترك الاستفتاح، او ترك تكبيرات الانتقال، او تسبيحات الركوع والسجود، ويكون المأموم يرى وجوب ذلك، فالصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، وهذا مذهب الأئمة، وإن كان قد حكي عن بعضهم خلاف في بعض ذلك. فهذا الشافعي رضي الله عنه، أي أسأل الله أن يرضى عنه، كان دائما يصلي خلف أئمة المدينة وأئمة مصر، وكانوا إذاك مالكية لا يقرؤون البسملة سرا ولا جهرا، وهذا هو الصحيح. ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه مالك وأقرانه وهو دائما يفعل ذلك لحكم عليه بالضلال، وعده هو وسائر الأمة بعد ذلك مخالفا لإيه؟ للإجماع. يقول لك الشافعي كان بيصلي هنا في مصر، شوف ده عارف التاريخ، كان بيصلي هنا في مصر خلف أئمة المالكية، بيقول له انت بقى اللي بتقول اللي يصلي خلف المالكية صلاته باطلة ويعيد صلاته، بيقول له ده الشافعي نفسه كان بيصلي خلف أئمة المالكية هنا في مصر، واضح؟ يبقى حكم عليه، قال له ايه؟ قال له، بيقول له لو الشافعي رأى من حكم عليه هو، يقول له يا شافعي انت صلاتك باطلة عشان صليت خلف، لحكم عليه بالضلال وبمخالفة الإجماع. قال: والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثير، فقيل له: فإن كان الإمام لا يتوضأ، يبقى الإمام أحمد يرى الوضوء من الدم، يعني ما ذكرت لك. الإمام أحمد بقى سئل: فإن كان الإمام لا يتوضأ من ذلك أأصلي خلفه؟ قال: سبحان الله، أتقول إنه لا يصلى خلف سعيد بن المسيب؟ لأن سعيد بن المسيب يقول إيه؟ لا يصحح الأثار التي في الدم أنها ناقض الوضوء، وهذا هو الصحيح. فإن بيقول له سبحان الله، ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب؟ ده مين ده اللي ما يصليش خلف سعيد بن المسيب؟ مع إن الإمام أحمد شوف يرى إيه؟ يقول إيه؟ لكن فيه فرق بينما أن هذا أداه إلي النصوص، واضح؟ لذلك الإمام الألباني نفسه بصوته قال: ولو صليت خلف ابن باز لوضعت اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. الإمام الألباني لا يرى بعد رفع من الركوع، لا يرى اليمنى على اليسرى، وإنما يرى الإسدال. قال: ولو صليت خلف ابن باز لوضعت اليمنى على، ليه؟ لأنه يرى هنا مسألة الائتلاف، مسألة الائتلاف، واضح الكلام؟ فافهم هذه الأمور، ضع الأمور
مواضعها.
قال: أتقولون إنه لا يصلى خلف سعيد بن المسيب وخلف مالك بن أنس؟ لأنهم يقولوا بأن الدم ليس بناقض. أو كما قال، يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمة على الصلاة خلفهم كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين، القبل والدبر. وكذلك أبو يوسف فيما أظن لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، احتجم بخرج منه دم، فأفتاه مالك أنه لا يتوضأ وصلى بالناس. فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ فقال: سبحان الله أمير المؤمنين. يقول له: صليت خلفه وأبو يوسف يرى بأن نقض الوضوء من خروج الدم. بيقول له: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله أمير المؤمنين. ده لو كان مبتدعا، ده لو كان فاسقا، أنا أصلي خلفه. ده عدم ترك الصلاة خلفه لهذه تسمى بدعة، ويكون هو من أهل البدعة. ده أنا أقول لك حاجة أغرب، وذكر هذه الإمام الذهبي في ترجمة سفيان، أن رجلا كان ذاهبا إلى سفيان، وكان سفيان في الحج آنذاك، فأرسل معه رجل قال له: أبلغ سفيان مني السلام وقل له إنني على الأمر الأول. يقول: لما تشوف سفيان قل له أنا على الأمر الأول، يعني أنا على منهج الصحابة والتابعين. فشاف سفيان قال له: إن فلان يبلغك السلام ويقول لك هو على الأمر الأول. قال: كيف بالصلاة خلف الإمام؟ خرجوا من الأمر الأول عشان بس ما كانش بيرى الصلاة خلف الإمام، لأنه أنا ذاك من كان يقول بها هم الخوارج. يقول له: كيف بالأمر الأول؟ قال: يريد ذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع كالرافضة والمعتزلة والخوارج. تعرف عمله يعمل زي إيه مثلا؟ أصل أنا أرى أن لحم الإبل ناقض، يبقى هو صلاته باطلة. طب ولو صلى وهو يرى، ولو صلى بأن لحم الإبل هي ناقض الوضوء وصلى بها، الله، طب ما كده بقى ممكن يكون مستحلها، صحيح؟ والاستحلال، شفت بقى، ما هو لازم هتوصله لكده، ما هو لازم ايه يروح كده. تعرف زي القصة بتاعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لما كان بيضرب مثال في الغلو اللي هو أثر الجهل. العلم ليس جزءا واحدا، العلم هذا له أبواب وله أصول. فبيضرب مثل، قال: مثل مثل هؤلاء كمثل رجل دخل عند بعض الناس يرى أنه من العلماء، هو فاكر نفسه أنه من أهل العلم، فدخل عند واحد فقعد معاه شوية وبعد كده خرج. فواضح أن البلغة بتاعته ولا النعل بتاعه كان مقلوب مش ناحية الباب، يعني هو عايز يحط له ناحية الباب عشان يخرج. فقال لك الشبشب كان مقلوب كده، فمعنى أن الشبشب مقلوب يبقى هو لا يوقر العلماء عشان هو ما عدلهوش، ومعنى انه لا يوقر العلماء يبقى معنى ذلك انه لا يوقر السنه، ومعنى انه ما يوقرش السنه يبقى ما يوقرش النبي محمد، وعدم توقير النبي كفر. قال له: انت كافر، يعني انا جايبك تتغدى عندي تخرج وتحكم عليا بالكفر؟ ما هي كده يعني، نسال الله السلامه والعافيه. مفهوم هذا؟ يعني واحد من المساكين الغلبانين قلت له: طيب هب ان النقل بغير عزو حرام وانا بقول بجوازه، يبقى انا كده ايه؟ ما هو جواز واعتقاد حل ما حرم الشرع اسمه. قلت له: انا بقى ايه؟ يعني انا ارى جوازه خلاص، وانت بتقول انه حرام، يبقى انا كده بحل، يبقى انا عندك ايه؟ ما هو يا اما تقول كافر، يا إما تقول عذرك بجهلك. أقول لك: لا، ده أنا بحتج عليها، يعني مش جاي، بحتج عليها كمان، فما تعذرنيش. حكم إيه بقى؟ شفت؟ ما من إنسان يبتدع بدعة
إلا ولا بد أن تقوده كسرا إلى بدع لا حصر له. واضح الكلام؟ إلا الأذان. طيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تخالف من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح يبدأه به. يوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام مثل مالك والشافعي وأحمد أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيا، مثل أن يصلي وهو جنب. ومن اللي ترك الصلاة ناسيا؟ ترك الوضوء أو الحدث الأكبر ناسيا، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. مثل أن يصلي وهو جنب أو محدث ناس لحدثه ثم تذكر بعد صلاته، فإن صلاة المأموم صحيحة ولا قضاء عليه. أنت عارف ده عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وكلا الأثرين ذكرهما أبو محمد بن حزم في المحلى، وذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. عمر رضي الله عنه وكذا عبد الله بن عمر صليا، كان على جنابة وانتهت الصلاة، انتهت الصلاة فاغتسل عمر وصلى وحده، فقيل له الناس، قال: الناس إنما صلاتهم صحت، إنما الناس صلاتهم. إذن ليه؟ لأن لو كان صلاتهم باطلة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استأنفوا الصلاة. قال هنا: وهذا هو المأثور عن الخلفاء، هذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين مثل عمر بن الخطاب وعثمان وغيرهم من الصحابة. تعال بقى أنت في مسجد مثلا، الإمام بعد ما صلى قال: يا جماعة والله أنا نسيت وأخرجت حدث وما كنتش متوضئ أصلا، إيه اللي هيحصل؟ واحد، رحمة الله على الإمام رحمه الله، خلاص مات خلاص. اتنين، هرج ومرج في المسجد كالعادة. طب نصلي؟ التاني يقول لك: لا ما نصليش. ازاي؟ لا لازم نصلي، ما احنا كده صلاتنا باطلة، ما ينفعش. تقول لك: لا ما عليه هو، احنا مالنا بقى، فهمني؟ من غير اي حاجة. وفي الاخر هيعيدوا برضو الصلاة ويصلوا كلهم، مفهوم؟ وبعد كده بقى الامام ده ما يصليش تاني، خلاص انت مش ناقصين، احنا بنصلي بالعافية، هتخلينا نصلي تاني؟ سبحان الله. قال: وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. يبقى عليكم بسنتي خلفاء الراشدين المهديين. فاكر لما قلت لك هذه المسألة انت ممكن تاخدها، وانا قلت لك قبل كده 100 مرة وهقول لك 101، لما اقول لك هذه المسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية لا يجعل عندك اشتراك لفظي. الإمام والمأموم، يبقى نتكلم بقى في الإمام مش عارف ايه. لا، ابن تيمية لما بيلج في مسألة بيسمعك علم انت عمرك ما سمعته، وبالكتاب والسنة واللي كان عليه الصحابة. يعني ان شاء الله انا عندي هنا دورة في الحسد، الحسد هتسمع كلام وأصول وقواعد والله ما سمعتها طيلة عمرك. لذلك قلت لك الشيطان ممكن يجعل عندك ايه؟ اشتراك لفظي، يقول لك قاعدة الإمام والمأموم، ايه اتكلم في الإمام؟ لكن شوف مسألة قد تخرجك إلى البدعة، البدعة مصيبة. فافهم هذا الكلام. قال هنا رحمة الله عليه: فالإمام إذا كان مخطئا في نفس الأمر كان لمنزلة الناس، وقد دل الكتاب والسنة أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فإذا كانت صلاة المأموم تصح خلف إمام تجب عليه الإعادة، فخلف إمام لا تجب عليه الإعادة أولى. أذن؟ أذن؟ قال: وذلك، خلاص ننتهي من هذه النقطة، وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام بل كل منهم يصلي لنفسه فلا محذور، وإن كانت مرتبطة فالإمام معفو عنه في موارد الاجتهاد، فصلاته أيضا باجتهاد صحيحة عند المأموم. يعني عايز يقول له ايه؟ بيقول له ده لو كانت صلاة الإمام مرتبطة بصلاة الإمام وهو نسي أصلا وصلى على حدث، ده صلاتك انت صحيح، فما بالك إذا الصلاة منفصلة.
تفضل.